السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر درس من هذا الكتاب هو فصل الكهانة وما في حكمها، وما في حكمها. نعم، إذن هذا هو الدرس الأخير، ثم ندخل مباشرة في كتابنا وفي الموضع الذي توقفنا عنده، وهو ما جاء في الكهانة وما في حكمها. ما جاء في الكهانة وما في حكمها، بمعنى سيريد نصوصا، سيريد المؤلف رحمه الله نصوصا في حكم الكهانة، لأن قلنا أن الحكم، ونحن نتكلم في الشرع، في الشرع نقصد بالحكم الحكم الشرعي، والحكم الشرعي دائما يفتقر إلى دليل، والدليل نقصد به آية من كتاب الله أو حديث، أو حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما جاء في الكهانة وما في حكمها، أي ما ورد في ذلك من النصوص التي تبين حكمها، ما هو حكمها، بحيث قد نسأل ما هو حكمها، بمعنى ما هو الذي يقال فيها، هل الكهانة حرام، حرام هكذا، نعم، أم أنها مكروهة فقط، وطبعا لن تكون واجبة ولن تكون مباحة ولن تكون كذلك مندوبة، هذه بقية الأحكام. إذن هي إما حرام وإما مكروه، والنصوص كذلك عباراتها تبين حكمها، العبارات التي ورد بها النص تبين الحكم، والحرام أيضا يتفاوت، الحرام الذي يبلغ أن يقال فيه أنه كبيرة، كبيرة من الكبائر، بل قد يبلغ أن يقال فيه أنه شرك أصغر أو شرك أكبر، فيقال فيه حرام، الشرك الأكبر حرام، الشرك الأصغر حرام، البدعة حرام، الكبائر كلها يشملها حكم الحرام. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، من، وهذه أيها الإخوة انتبهوا، يقول عنها أهل الأصول أنها من صيغ العموم، من كائنا من كان الذي أتى كاهنا، رجلا أو امرأة، المهم أنه من المكلفين. من أتى كاهنا، والكاهن طبعا تقدم معناه، من الذي يسمى كاهن؟ الشخص الذي انتسب للناس يخبرهم عن المغيبات، سواء كانت المغيبات عنهم في ما مضى أو في ما سيأتي، وقال هذا كاهن، وأنت تقصده لأجل أن يطلعك على ما خفي عليك، على ما خفي عليك. أنت ربما واحد سقلك، ولا واحد ممكن أيضا اعتدى لك على شيء من ممتلكاتك، وأردت أن تعرفه، تمشي إلى الكاهن، وربما هذا الكاهن كذلك عنده رئي، كما كنا نقول أهل الجاهلية كان عنده يعني جني، أو حتى القرين، القرين ممكن جدا يخبرك، حتى الجن لأنهم لا يعلمون الغيب، الجن لا يعلمون الغيب. قال تبارك وتعالى في خبر سليمان، قال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر أي سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خر أي سليمان كانت له منسات أي عصا مثل عكاز نقول نحن اليوم، عصا كأنه يعني متكئ عليها، يظنونه أنه يراقبهم ويراقب أعمالهم ونشاطهم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وهم ينشطون في العمل، وهو في الحقة كان قد مات، مات منذ فترة. والمنسأة أي دابة الأرض اللي احنا نقولها الأرض تأكل منساته، تأكلها بمعنى يعني أنها بدأت تأكل فيها كما تأكل دابة الأرض، وربما عطنا اسمها التونيا كأنها حشرة. نعم، فلما خر أي سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، هو أمامهم يظن أنه حي وهو ميت، إذن لا يعلم الغيب، الجن لا يعلم الغيب، ولكن نعم عندهم سرعة في تحصيل الأمر الذي يمكن معرفته، عندهم سرعة، بمعنى لو أنك مثلا أردتم أن يأتوك بالخبر الآن الذي هو واقع مثلا في المكان الفلاني أو المكان الفلاني وترسلهم، إن هناك من أشخاص الجن يستعملهم ويستمتع بهذه الخدمة منهم، وهم أيضا يستمتعون منه أيضا بشيء آخر، فيأتونه بالأخبار سريعا. لكن اليوم على كل حال الهواتف الآن صارت تغني أيضا، حتى من ربما يستعين ربما الهاتف أسرع منه. نعم، إذن فالجن أيضا لا يعلمون الأخبار، لا يعلمون الخبر بأي حال. نعم، إذن فربما هذه الجن تأتيه قلت بالأخبار، هذا هو الذي يسمى الكاهن، الكاهن. من أتى، قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، من أتى كاهنا أو عرافا، أو عرافا. إذن هناك فرق بين الكاهن والعراف ما دام عطف بعضهما على بعض، ما دام عطف أحدهما على الآخر إذن موجود فرق بينهما، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. بن زمان إبراهيم وعليكم السلام، تفضل أجب عن السؤال، ما الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟
الكاهن شيخ هو الذي يخبر بالأخبار الماضية،
إذن هذا على قول أن الكاهن، ولكن ربما المشهور هو أن الكاهن هو الذي يخبر بالمستقبل، والعراف هو الذي يخبرك بالأمور الماضية. المهم ربما نجعلها نحن في حكم المفردات التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا افترقت اجتمعت. قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الأربعة والحاكم، أخرجه الأربعة والحاكم. إذن لو قيل ما هو حكمه كما جاء في هذا الحديث حاج الصافي ماذا تقول؟ حاج الصافي غائب.
نعم شيخ.
السلام عليكم. تفضل.
نعم شيخ. نعم
تفضل أجب.
من أكثر يعني من أتى عرفا وصدقه.
ها؟
من أتى عرفا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم.
نعم.
ما هو السؤال الذي تجيب عنه أنت؟
نعم شيخ.
ما هو السؤال الذي أنت تجيب عنه؟
يعني ما حكم من أتى عرفا؟
أحسنت. إذن ما حكم من أتى عرفا؟ إذن الحكم هنا تبين من خلال هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذن هذا حكم. إذن فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر معروف أنه بمعنى خروج الشخص عن الملة عن الإسلام، ولا شك أنه من المحرمات. يعني حتى نرده إلى الأحكام المعروفة أنه محرم، إذن هذا يدل على تحريمه. هذا يدل على تحريمه. وهل هو كفر أصغر أو كفر أكبر؟ نعم، فتفصيل ذلك أن يقال إذا أتى الشخص العراف الكاهن وهو يعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب، نعم، فهذا كفر أكبر، لأن علم الغيب صفة لله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، أو هو يعلم كذلك النصوص الدالة على أن علم الغيب مستأثر به الله عز وجل، فهو مكذب بالنصوص، هذا وجه تكفيره هنا، وإن كان ربما جاهل أو نحو ذلك فالكلام معروف، قلنا أنه يعني يعذر بجهله، والجهل في هذا الباب كثير في المسلمين للأسف. نعم. إذن هذا الحديث أخرجه الأربعة والحاكم أبو عبد الله النسابوري، والأربعة المراد معاذ البخاري ومسلم الكتب الستة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فقال ليسوا بشيء. لكل حال أريدكم أن تضبطوا رسول الله بفتح رسول تظهر لكم أنه مفعول به مقدم، وناس هو الفاعل حتى وإن تأخر، اللي من ليست مضبوطة من عنده أن يضبطها هكذا لأنه ممكن تلتبس. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، معناها قال له ما حكمهم؟ هل يجوز إتيانهم؟ إذن والإنسان كثير ما يسأل عن الأحكام، فقال ليسوا بشيء. هذه العبارة طبعا تدل على أنهم يعني ليسوا بشيء، من محرم إتيانهم وعملهم باطل، فقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء، يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. أخرجه الشيخان. إذا انتبهوا لهذا الحديث الكبير، حديث عظيم، هذا الحديث تضمن حكما وتضمن رد شبهة، مهم جدا أن ننتبه له. تضمن حكم القادة صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. عندما تقال لكم هذه الكلمة في أمر ما ليسوا بشيء منها أمر تافه لا قيمة له، لا يلتفت إليه، لا يعتد به، ليسوا بشيء. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، سألهم عن الكهان، ليسوا بشيء. لا تعظمونهم كما كان يعظمهم أهل الجاهلية يتحاكمون إليه. أهل الجاهلية كان إذا حزبهم أمر أو أرادوا أن يعرفوا حادث واقع مثلا أو شيء يريدون أن يعرفون يفزعون إلى الكهان، يفزعون إليهم، وإذا قافتوهم بشيء نشره في الناس وقال أول الذي كان الكهن، ويبقون ربما يترقبون صدقهم إلى سنوات أتية، فإذا رأوا ربما بعد عدد من السنوات يقول نعم أخبرنا الكاهن فلاني الذي مات، ممكن يقول الذي مات معنى مات منذ سنوات ولكن أخبرنا، وهم يترقبون صدقه بل وربما يعرضون عما يدل على كذبه. هذا يدل على أنهم يعظمونه، لا يريدون أن يقال في أخباره أنها كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله ليس بشيء، الكهان ليسوا بشيء، هذا هو حكمهم. فقالوا يا رسول الله كأنهم نعم عندهم شبهة، أنت تقول ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، أي عن الشيء، لعلنا ننصب الشيء أعلى كما يسمونه منصوبا بنزع الخافض، يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، بمعنى يقع حقا يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرد على ما وقع عنده من الشبهة، والشبهة قلنا الشخص إذا لم يعتني بالجواب عنها سوف تفسد عليه اعتقاده وتصيره يعيش بشيء من خلل، معنى عنده عقائد ولكن عنده ما يعني يعكرها عليه ويفسدها عليه. قال صلى الله عليه وسلم عندما سألوا هذا السؤال قال لهم صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه. هي كلمة صواب اختطفها من إخوان الجن عن إخوانهم كذلك إلى آخر الخبر، هذه طريقتهم في استراق السمع، حمزة حداد قلنا ما هي طريقة الشياطين في استراق السمع؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا الشيخ أن الكلمة تنزل من السماء.
نعم.
تكون من ملك إلى ملك.
نعم.
ويكونون أحدهم فوق الآخر.
نعم.
فيأتي الجني بين الملك والآخر فيسترق السماء.
نعم، إذن هذه تقريبا أنت الآن كأنك بقي عندك شيء من السبع ليش أزيد التفسير توضيحا، وهذا حديث يمكنكم أن ترجعوا إليه أقل شيء في كتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تجدون تفسيره في حديث صحيح أن الله تبارك وتعالى إذا قضى بالأمر أخبر سبحانه وتعالى ملائكته أو أخبر جبريل ونادى سبحانه وتعالى وتكلم به فتسمعه الملائكة، ثم الملائكة تخبر به الملائكة الذين هم في السماء التي تليها أي أهل السماء السابعة مثلا يخبرون عن السماء السادسة والسادسة الخامسة والخامسة الرابعة والثالثة الثانية والثانية إلى سماء الدنيا، هذه السماء التي فوقنا، كل أهل الملائكة يخبرون ملائكة السماء التي تليها. والشياطين دائما في حالة من التأهب استعداد لاستراق السمع، أي يحاولون أن يسترقوا ما يسمعونه من إخبار الملائكة بعضهم بعض، ويكون بعضهم فوق بعض. انظر ما في هذا العمل من المخاطرة، ولكن المخاطرة يرتكبونها من أجل الوصول إلى تضليل الناس. فلربما أدركوا شيئا من الكلمة، شيئا منها، لا يمكن أن يدركوا الخبر كاملا تاما، لأن السماء الله عز وجل جعل عليها نجوم، هذه النجوم تترصد هذا النوع من المحاولات، فإذا ظهر أن هناك مجموعة من الشياطين يفعلون هكذا لحقهم من النجم شهاب، هذه الشهب التي ترونها في السماء في الليل هذا هو عمله، شهاب ترونه هكذا سريع جدا، فمن أدركه منهم يحترق نعم. والذي ربما تحته ممكن يكون هذا الجني أوصل إليه الكلمة وربما لم تصله واحترق، فالمهم هذا الجني يأخذ تلك الكلمة ويعطيها الجني الذي أسفل منه، وآخر هذه السلسلة هو من؟ الكهان. الكهان يجد هذه الكلمة ويضيف إليها كلمات ويصنع منها خبرا ويذيعه في الناس على أنه يعلم ما سوف يكون. مثلا ممكن كاهن يقول لك مثلا هذه كورونا لكم تشوفوها راهي من بعدها وشيقة، يقع أنه كذا وكذا من أخبار يخبر بها، ولا يقول له مثلا عام الجاي راه كاين كذا مجاعة، ولا يقول له المرض راه باغي ينتشر ونحو ذلك من الأخبار. هذا كله إنما أتى به بهذه الطريقة وبهذه المخاطرة كذلك. إذن الواحد منا إذا عرف هذا التفسير إن شاء الله لن تبقى عنه شبهة في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة من الحق يخطفها هكذا كما ترون، الخطف هو الأخذ بسرعة، إن الخطف خطف، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه. من هو وليه؟ من هو وليه؟ معكز علي نعم
الكاهن.
إذن وليه هو الكاهن. إذن بينهما ولاية، الشياطين والإنس، الإنس من هذا النوع بينهما ولاية، تلاحظون. ولذلك نحن لا بد أن نتفطن وأن نكون أذكياء ولا تنطلي علينا مثل هذه الأفعال، كثير من المسلم للأسف لا يدرك هذا، غافل عنه، عما يحاك من خطط لإضلاله غافل عنه لا يعرفه، حتى هذا الذي له به صلة ويحاول طبعا أن يتطلع على أشياء ممكن جدا كذب واحتمالات وتكهنات، وأما هذا الذي جاء بالوحي ليبين كيف يقع من مؤامرة لإضلالنا، كثير منا للأسف نعم يغفل عنه ولا يعرفه، هذه الخطة كثير الناس لا يعرفها نعم. إذن الولي هو الكاهن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكذا قال ربنا عز وجل نعم. إذن في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة أو كذبة، إذن خلطها بالكذب. وربما كذلك الناس الذين دائما عندهم أن هؤلاء مصدقون لا يقع أو تقع عينهم إلا على ذلك الصدق القليل من جملة الكذب الكثير. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب. لازلنا من خلال هذا النصوص المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا حكم الكهانة حكمها الشرعي بحيث إذا عرفه الواحد منا أيها الإخوة بعد ذلك بعد معرفته له لا نقول عنه أنه يعذر بجهله أبدا لا يقال عنه أنه يعذر بجهله بل هو الآن صار يعلمه فلا يجوز له. ومن كان ربما منا سبق أن أتى كاهنا أو عرافا فليتوب إلى الله عز وجل من ذلك العمل فليتوب إلى الله عز وجل بمعنى يندم على ما مضى منه ويعزم على أن لا يعود إليه. والتوبة والحمد لله والتوبة تجب ما قبلها تقطعه كأنك ما فعلته. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. إذن نهى ونحن نفهم من كلمة نهى حتى وإن كانت على هذا الوجه محكية أي أن الصحابي رضي الله عنه حكى أي لم يخبرنا بصيغة النهي كما وردت. وطبعا هو صحابي عربي يفهم ما هو الذي من الصيغ يكون نهيا وما هو الذي يكون كذلك أمرا. إذن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الكلب يتخذ الإنسان تجارة بمعنى ويتقوت ويتكسب بأثمان الكلاب. نحن المسلمون من المفروض أن الكلاب بالنسبة لنا حيوان لا بد أن نعرف أحكامه لأن حكمه خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد ينقص كل يوم قراط من أجره. من اقتنى كلبا ليس كلب ماشية بمعنى يحتاجه في غنمه يحرسها له من الذئب ولا سكلب كذلك صيد يصيد به كما قال تبارك وتعالى ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ليس شيء من هذا. ينقص كل يوم قراط. تعرف القراط ما هو؟ القراط إذا أردنا أن نمثله بتمثيل الدنيا الذي عندنا نمثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد جبل أحد. أيها الإخوة كل يوم ينقص قراط من أجله هذا ليس أمر سهل. لذلك أيها الإخوة من ربما منا يعرف من يعرف من المسلمين ينصحه ويحفظ هذا الحديث من أجل أن يبلغه إياه. كثير منهم لا يعرفه. صار الآن اقتناء الكلاب يعني الشخص كأنما يتزين به ويعتبر أن هذا الفعل كأنه فعل يدل على أن هذا الشخص يعني مستمتع سيما عندما يكون الكلاب يجري وراءه أو ربما الكلب كذلك يتعلق فيه هكذا وأنه بين أو عنده صحبة مع الكلب له علاقة بالكلب يعني بينه وبالكلب تعلق وصحبة. هذا كأنه فعل صاحبه يفتخر به أمام الناس نعم وهو لا يدري بهذا الحد. بل لعاب الكلب على الصحيح نجس الذي الكلب معه يسيل منه لعاب على ثيابه كأنما الكلب يبول عليه أو يبول عليه أي شخص مما يعني بوله نجس نعم. هذا هو الكلب. الكلب بالإضافة إلى هذا جاء في هذا الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. والكلاب مأذن في اتخاذها معروفة هي الكلاب الحراسة وإذا أراد أحد أن يتخذ كلبا للحراسة فلينظر. مش إنسان يقول أنا عندي كلب حراسة وربما في حي سكني لا يعرف عنه أي شيء من أنواع ساعة سرقات ولا شيء، قال هذا كله حرام، ويأوي في بيته ولا فوق سطحه. إذا كان ولا بد للإخوة الكلب للحراسة ليجعل له بيتا صغيرا خارج البيت، خارج البيت، خارج البيت، ولو أن يبنيه من قصب مثلا أو بالحديد مثلا، يعني كما نسميه بلوطاج مثلا، ويكون خارج البيت، لأن الكلب داخل البيت يمنع دخول الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولو كان الكلب جروا صغير. النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما رأى جبريل ممتنع من الدخول، قال إن في البيت كلب، فنظروا وبحثوا وجدوا جرو تحت السرير، جرو، جرو معناه صغير جدا ممكن يلعبوا به الأطفال الصغار، منع من دخول جبريل. والبيت الذي لا تدخله الملائكة هو بيت طبعا سوف تعمره الشياطين، إذن فما ربما يقع فيه من اختطافات ومن أمراض وإصابات ومس شيطان ونحو ذلك، صاحبه لابد إذن أن يعرف السبب، أن يعرف السبب. قال ومهر البغي، هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم. مهر البغي، البغي معنى الزاني، مهرها ما يعطى لها مقابل الزنا بها، هكذا سماه مهرا. المهر بالنسبة للمرأة هو الصداق الذي يعطى له، وآتي النساء صدقاتهن نحلة فانكحون بإذنه لنا وآتوهن أجورهن، هذا يسمى بالنسبة للنكاح الشرعي الصحيح صداق، وهو مقابل البضع. لكن البغي المرأة الزانية ما يعطى لها يسمي مهر فهو محرم. وكذلك وحلوان الكاهن، وهذا هو محل الشاهد الذي أراد المؤلف رحمه الله، حلوان مأخوذ من الحلاوة، معنى أمر حلو، شخص يحصل عليه من غير أي معاناة بالكذب، يكذب الكاهن، يكذب يقول سيقع وسيقع وسيقع ويعطونه مقابل ذلك ما يعطونه. نعم، إذن سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، وليس الكاهن وحده فقط هذا، بل كل الأعمال التي هي شبيهة بالكهانة لها نفس الحكم. إذن ترون المؤلف رحمه الله كيف اختصر لنا هذا الباب، اختصر لنا بطريقة ماذا؟ أنه ذكر الكهانة وذكر كذلك ما هو من الأعمال شبيه بها وبمعناها كذلك، الطيرة والعرافة والتنجيم وكذلك الضرب بالشعير كما قال، والضرب الرمل، ولربما كذلك أعمال كثيرة تدخل في هذا المعنى بمعنى أن صاحبها يريد أن يستشرف ويطلع ويطلع على الغيب بشيء من الطرق، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذن هذا كذلك نسميه كهانة. وكل ما ورد في الكهانة يرد في هذه، يرد في هذه الأشياء كلها، إذا كان صاحبها يأخذ عليها أجرا، العيافة والتطير ونحو ذلك، ولا حل يفتح الكتاب ولا يقزن، عندنا يقزن، قزان والكهان بمعنى واحد، هذه كلها تعتبر من حلوان الكاهن، لا يجوز للشخص أن يأكل ثمرها. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو ابن حبان. إذن هذا كذلك بيان لحكمها، الطيرة شرك معنى أنها كفر. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك، من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك، رواه البزار عن شيخه إبراهيم غير منسوب. وفي سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد. إذا الحديث من ردته الطيرة عن شيء، الطيرة أنت كنت تعزم على شيء ذاهب إليه، فإذا بك تتطير برؤية مثلا ربما الطيور ذهبت إلى جهة، أو قال لك مثلا كاهن أن هذا الأمر الذي تذهب إليه كذا وكذا، وتكلم لك بشيء من الغيب ورجعت، قال صلى الله عليه وسلم فقد قارف، أي أتى بهذا الذنب واقترفه، الذي هو ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. ولكن أيها الإخوة، هناك ذلك أمر يقع في النفوس، أريد أن أبين له أبينه أن بعض الناس ممكن جدا وهو متقدم إلى شيء من يريد أن يفعله، ولكن يقع له شيء مما يقع للناس في النفوس، في النفوس، ما معنى في النفوس؟ بمعنى يحيك في صدره فقط، وربما يدفعه هو، أو ربما يطول بقاؤه، يطول بقاؤه، فهذا ليس هو الذي يسمى الطيرة، أو هو الطيرة لكن الطيرة التي لا تؤثر، سيما إذا كان الشخص قلت دافعها وردها، وربما كذلك استعان عليها بمثل بعض المعلومات المتعلقة بأحوال الكهنة، أعانته على الابتعاد عن هذا الهاجس، فهذا إن شاء الله لا يؤثر فيه، هذا التطير لا تأثير له في هذا الشخص. نعم. إذن الطيرة ما أنباك أو ردك، وإذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا، هناك في بعض الأحاديث هذه الزيادة من كلام ابن مسعود، وما منا إلا، أي ما من إنسان إلا ويأتيه هذا النوع من الوساوس أو الهواجس التي هي كالتطير، ولكنها لا تمضيه ولا ترده، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حكمة مدح الفأل، حكمة مدح الفأل وذم الطيرة، حكمة مدح الفأل وذم الطيرة، ويظهر لي كذلك أننا نأتي عليه في الدرس السابق. الدرس القادم إن شاء الله. نعم، الدرس القادم.
بنبدأ هذا، ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر درس من هذا الكتاب هو فصل الكهانة وما في حكمها، وما في حكمها. نعم. إذن هذا هو الدرس الأخير، ثم ندخل مباشرة في كتابنا وفي الموضع الذي توقفنا عنده، وهو ما جاء في الكهانة وما في حكمها، ما جاء في الكهانة وما في حكمها، بمعنى سيريد نصوصا، سيريد المؤلف رحمه الله نصوصا في حكم الكهانة، لأن قلنا أن الحكم، ونحن نتكلم في الشرع، في الشرع نقصد بالحكم الحكم الشرعي، والحكم الشرعي دائما يفتقر إلى دليل، والدليل نقصد به آية من كتاب الله أو حديث أو حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما جاء في الكهانة وما في حكمها، أي ما ورد في ذلك من النصوص التي تبين حكمها، ما هو حكمها، بحيث قد نسأل ما هو حكمها، بمعنى ما هو الذي يقال فيها، هل الكهانة حرام حرام هكذا نعم، أم أنها مكروهة فقط، وطبعا لن تكون واجبة ولن تكون مباحة ولن تكون كذلك مندوبة، هذه بقية الأحكام. إذن هي إما حرام وإما مكروه، والنصوص كذلك عباراتها تبين حكمها، العبارات التي ورد بها النص تبين الحكم. والحرام أيضا يتفاوت، كالحرام الذي يبلغ أن يقال فيه أنه كبيرة، كبيرة من الكبائر، بل قد يبلغ أن يقال فيه أنه شرك أصغر أو شرك أكبر، فيقال فيه حرام، الشرك الأكبر حرام، الشرك الأصغر حرام، البدعة حرام، الكبائر كلها يشملها حكم الحرام. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، من، وهذه أيها الإخوة انتبهوا، يقول عنها أهل الأصول أنها من صيغ العموم، من كائنا من كان الذي أتى كاهن، رجلا أو امرأة، المهم أنه من المكلفين. من أتى كاهنا، والكاهن طبعا تقدم معناه، من الذي يسمى كاهن؟ الشخص الذي انتسب للناس يخبرهم عن المغيبات، سواء كانت المغيبات عنهم في ما مضى أو فيما سيأتي، وقال هذا كاهن، وأنت تقصده لأجل أن يطلعك على ما خفي عليك، على ما خفي عليك. أنت ربما واحد سقلك، ولا واحد ممكن أيضا اعتدى لك على شيء من ممتلكاتك وأردت أن تعرفه، تمشي إلى الكاهن، وربما هذا الكاهن كذلك عنده رئي كما كنا نقول، أهل الجاهلية كان عنده يعني جني، أو حتى القرين، القرين ممكن جدا يخبرك، حتى الجن إنهم لا يعلمون الغيب، الجن لا يعلمون الغيب. قال تبارك وتعالى خبر سليمان، قال: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر أي سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خر أي سليمان كانت له منسات أي عصا، مثل عكاز نقول نحن اليوم، عصا كأنه يعني متكئ عليها، يظنونه أنه يراقبهم ويراقب أعمالهم ونشاطهم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وهم ينشطون في العمل، وهو في الحقة كان قد مات، مات منذ فترة. والمنسأة أي دابة الأرض اللي احنا نقولها الأرض تأكل من ساته، تأكلها بمعنى يعني أنها بدأت تأكل فيها كما تأكل دابة الأرض، وربما عطنا اسمها التونيا كأنها حشرة. نعم، فلما خر أي سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، هو أمامهم يظن أنه حي وهو ميت، إذن لا يعلم الغيب، الجن لا يعلم الغيب، ولكن نعم عندهم سرعة في تحصيل الأمر الذي يمكن معرفته، عندهم سرعة، بمعنى لو أنك مثلا أردتم أن يأتوك بالخبر الآن الذي هو واقع مثلا في المكان الفلاني أو المكان الفلاني وترسلهم، إن هناك من أشخاص الجن يستعملهم ويستمتع بهذه الخدمة منهم، وهم أيضا يستمتعون منه أيضا بشيء آخر، فيأتونها بالأخبار السريعة. لكن اليوم على كل حال الهواتف الآن صارت تغني أيضا، حتى من ربما يستعين ربما الهاتف أسرع منه. نعم، إذن في الجن أيضا لا يعلمون الأخبار، لا يعلمون الخبر بأي حال. نعم، إذن فربما هذه الجن تأتيه قلت بالأخبار، هذا هو الذي يسمى الكاهن. من قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو عرافا أو عرافا. إذن هناك فرق بين الكاهن والعراف ما دام عطف بعضهما على بعض، ما دام عطف أحدهما على الآخر إذن موجود فرق بينهما، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. بن زمان إبراهيم وعليكم السلام، تفضل أجب عن السؤال، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟
الكاهن شيخ هو الذي يخبر بالأخبار الماضية.
إذن هذا على قول أن الكاهن، ولكن ربما المشهور هو أن الكاهن هو الذي يخبر بالمستقبل، والعراف هو الذي يخبرك بالأمور الماضية. المهم ربما نجعلها نحن في حكم المفردات التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا افترقت اجتمعت. قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الأربعة والحاكم، أخرجه الأربعة والحاكم. إذن لو قيل ما هو حكمه كما جاء في هذا الحديث، حاج الصافي ماذا تقول؟ حاج الصافي غائب.
نعم شيخ،
السلام عليكم، تفضل.
نعم شيخ، نعم
تفضل أجب.
من أكثر يعني من أتى عرفا وصدقه،
ها؟
من أتى عرفا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم
نعم،
ما هو السؤال الذي تجيب عنه أنت؟
نعم شيخ،
ما هو السؤال الذي أنت تجيب عنه؟
يعني ما حكم من أتى عرافا؟
أحسنت، إذن ما حكم من أتى عرافا؟ إذن الحكم هنا تبين من خلال هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذن هذا حكم، إذن فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر معروف أنه بمعنى خروج الشخص عن الملة، عن الإسلام، ولا شك أنه من المحرمات، يعني حتى نرده إلى الأحكام المعروفة أنه محرم، إذن هذا يدل على تحريمه، هذا يدل على تحريمه. وهل هو كفر أصغر أو كفر أكبر؟ نعم، فتفصيل ذلك أن يقال إذا أتى الشخص العراف الكاهن وهو يعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب، يعلم الغيب، نعم، فهذا كفر أكبر، لأن علم الغيب صفة لله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، أو هو يعلم كذلك النصوص الدالة على أن علم الغيب مستأثر به الله عز وجل، فهو مكذب بالنصوص، هذا وجه تكفيره هنا، وإن كان ربما جاهل أو نحو ذلك فالكلام معروف، قلنا أنه يعني يعذر بجهله، والجهل في هذا الباب كثير في المسلمين للأسف. نعم، إذن هذا الحديث أخرجه الأربعة، أخرجه الأربعة والحاكم، الحاكم أبو عبد الله النسابوري، والأربعة المراد معاذ البخاري ومسلم، الكتب الستة. قال عن وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فقال ليسوا بشيء. لكل حال أريدكم أن تضبطوا رسول الله بفتح رسول تظهر لكم أنه مفعول به مقدم، وناس هو الفاعل حتى وإن تأخر، اللي من ليست مضبوطة من عنده أن يضبطها هكذا لأنه ممكن تلتبس. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، معناها قال له ما حكمهم، هل يجوز إتيانهم؟ إذن والإنسان كثير ما يسأل عن الأحكام، فقال ليسوا بشيء، هذه العبارة طبعا تدل على أنهم يعني ليسوا بشيء، من محرم الإتيان وعملهم باطل، فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء، يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، أخرجه الشيخان. إذا انتبهوا لهذا الحديث الكبير، حديث عظيم، هذا الحديث تضمن حكما وتضمن رد شبهة، مهم جدا أن ننتبه له، تضمن حكما، قال صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. عندما تقال لكم هذه الكلمة في أمر ما ليسوا بشيء، منها أمر تافه لا قيمة له، لا يلتفت إليه، لا يعتد به، ليسوا بشيء، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، سألهم عن الكهان، ليسوا بشيء، لا تعظمونهم كما كان يعظمهم أهل الجاهلية يتحاكمون إليه، أهل الجاهلية كان إذا حزبهم أمر أو أرادوا أن يعرفوا حادث واقع مثلا أو شيء يريدون أن يعرفون يفزعون إلى الكهان، يفزعون إليهم، وإذا قافتوهم بشيء نشره في الناس وقال أولادي كان، ويبقون ربما يترقبون صدقهم إلى سنوات أتية، فإذا رأوا ربما بعد عدد من السنوات يقول نعم أخبرنا الكاهن فلاني الذي مات، ممكن يقول الذي مات معنى مات منذ سنوات ولكن أخبرنا، وهم يترقبون صدقه، بل وربما يعرضون عما يدل على كذبه، هذا يدل على أنهم يعظمونه، لا يريدون أن يقال في أخباره أنها كاذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله ليسوا بشيء، الكهان ليسوا بشيء، هذا هو حكمهم، فقالوا يا رسول الله كأنهم نعم عندهم شبهة، أنت تقول ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، أي عن الشيء، لعلنا ننصب الشيء أعلى كما يسمونه منصوبا بنزع الخافض، يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا بمعنى يقع حقا يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرد على ما وقع عنده من الشبهة، والشبهة قلنا الشخص إذا لم يعتني بالجواب عنها سوف تفسد عليه اعتقاده وتصيره يعيش بشيء من خلل، معنى عنده عقائد ولكن عنده ما يعني يعكرها عليه ويفسدها عليه. قال صلى الله عليه وسلم عندما سألوا هذا السؤال قال لهم صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه. هي كلمة صواب اختطفها من إخوان الجن عن إخوانهم كذلك إلى آخر الخبر، هذه طريقتهم في استراق السمع، طريقتهم في استراق السمع. حمزة حداد، قلنا ما هي طريقة الشياطين في استراق السمع؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا الشيخ أن الكلمة تنزل من السماء.
نعم.
يكون من ملك إلى ملك.
نعم.
ويكونون أحدهم فوق الآخر.
نعم.
فيأتي الجني بين 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 الملك والآخر فيسترق السماء.
نعم. إذن هذه تقريبا أنت الآن كأنك بقي عندك شيء من السبع ليش أزيد التفسير توضيحا، وهذا حديث يمكنكم أن ترجعوا إليه أقل شيء في كتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تجدون تفسيره في حديث صحيح أن الله تبارك وتعالى إذا قضى بالأمر أخبر سبحانه وتعالى ملائكته أو أخبر جبريل ونادى سبحانه وتعالى وتكلم به فتسمعه الملائكة، ثم الملائكة تخبر به الملائكة الذين هم في السماء التي تليها أي أهل السماء السابعة مثلا، يخبرون أهل السماء السادسة والسادسة الخامسة والخامسة الرابعة والثالثة الثانية والثانية إلى سماء الدنيا، هذه السماء التي فوقنا، كل أهل الملائكة يخبرون ملائكة السماء التي تليها. والشياطين دائما في حالة من التأهب استعداد لاستراق السمع، أي يحاولوا أن يسترقوا ما يسمعونه من إخبار الملائكة بعضهم بعض ويكون بعضهم فوق بعض. انظر ما في هذا العمل من المخاطرة، ولكن المخاطرة يرتكبونها من أجل الوصول إلى تضليل الناس، فلربما أدركوا شيئا من الكلمة شيئا منها، لا يمكن يدركوا الخبر كاملا تاما، لأن السماء الله عز وجل جعل عليها نجوم، هذه النجوم تترصد هذا النوع من المحاولات، فإذا ظهر أن هناك مجموعة من الشياطين يفعلون هكذا لحقهم من النجم شهاب، هذه الشهب التي ترونها في السماء في الليل هذا هو عمله، شهاب ترونه هكذا سريع جدا، فمن أدركه منهم يحترق نعم. والذي ربما تحته ممكن يكون هذا الجني أوصل إليه الكلمة وربما لم تصله واحترق، فالمهم هذا الجني يأخذ تلك الكلمة ويعطي الجني الذي أسفل منه، وآخر هذه السلسلة هو من؟ الكهان. الكهان يجد هذه الكلمة ويضيف إليها كلمات ويصنع منها خبرا، ويذيعه في الناس على أنه يعلم ما سوف يكون. مثلا ممكن كاهن يقول لك مثلا هذه القرون لكم تشوفوها راهي من بعدها وشقة يقع أنه كذا وكذا من أخبار يخبر بها، ولا يقول له مثلا عم الجيرة كان كذا مجاعة، ولا يقول له المرض رابع ينتشر ونحو ذلك بالأخبار. هذا كله إنما أتى به بهذه الطريقة وبهذه المخاطرة كذلك. إذن الواحد منا إذا عرف هذا التفسير إن شاء الله لن تبقى عنه شبهة في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة من الحق يخطفها، يخطفها هكذا كما ترون. الخطف هو الأخذ بسرعة، إن الخطف خطف. يخطفها الجني فيقرها، يقرها في أذن وليه. من هو وليه؟ من هو وليه؟ معكز علي نعم
الكاهن.
إذن وليه هو الكاهن، وليه هو الكاهن. إذن بينما ولاية الشياطين والإنس، الإنس من هذا النوع بينهما ولاية، تلاحظون. ولذلك نحن لا بد أن نتفطن وأن نكون أذكياء ولا تنطلي علينا مثل هذه الأفعال. كثير من المسلم للأسف لا يدرك هذا، غافل عنه، عما يحاك من خطط لإضلاله غافل عنه، لا يعرفه حتى هذا الذي له به صلة. ويحاول طبعا أن يتطلع على أشياء ممكن جدا كذب واحتمالات وتكهنات، وأما هذا الذي جاء بالوحي ليبين كيف يقع من مؤامرة لإضلالنا، كثير منا للأسف، للأسف نعم، يغفل عنه ولا يعرفه. هذه الخطة كثير الناس لا يعرفها. نعم. إذن الولي هو الكاهن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكذا قال ربنا عز وجل. نعم. إذن في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة أو كذبة. إذن خلطها بالكذب. وربما كذلك الناس الذين دائما عندهم أن هؤلاء مصدقون لا يقع أو تقع عينهم إلا على ذلك الصدق القليل من جملة الكذب الكثير. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب. لازلنا من خلال هذا النصوص المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا حكم الكهانة، حكمها الشرعي، بحيث إذا عرفه الواحد منا أيها الإخوة بعد ذلك بعد معرفته له لا نقول عنه أنه يعذر بجهله أبدا، لا يقال عنه أنه يعذر بجهله، بل هو الآن صار يعلمه فلا يجوز له. ومن كان ربما منا سبق أن أتى كاهنا أو عرافا فليتوب إلى الله عز وجل من ذلك العمل، فليتوب إلى الله عز وجل بمعنى يندم على ما مضى منه ويعزم على أن لا يعود إليه. والتوبة والحمد لله والتوبة تجب ما قبلها، تقطعه كأنك ما فعلته. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. إذن نهى، ونحن نفهم من كلمة نهى حتى وإن كانت على هذا الوجه محكية، أي أن الصحابي رضي الله عنه حكى، أي لم يخبرنا بصيغة النهي كما وردت. وطبعا هو صحابي عربي يفهم ما هو الذي من الصيغ يكون نهيا وما هو الذي يكون كذلك أمرا. إذن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب ومهر البغي. وحلوان الكاهن. الكلب يتخذ الإنسان تجارة تجارة بمعنى ويتقوت ويتكسب بأثمان الكلاب. نحن المسلمون من المفروض أن الكلاب بالنسبة لنا حيوان لا بد أن نعرف أحكامه, لا بد أن نعرف أحكامه لأن حكمه خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد ينقص كل يوم قراط من أجره. من اقتنى كلبا ليس كلب ماشية بمعنى يحتاجه في غنمه يحرسها له من الذئب, وليس كلب كذلك صيد يصيد به كما قال تبارك وتعالى ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله, ليس شيء من هذا. ينقص كل يوم قراط, تعرف القراط ما هو؟ القراط إذا أردنا أن نمثله بتمثيل الدنيا الذي عندنا نمثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد, جبل أحد. أي الإخوة كل يوم كل يوم ينقص قراط من أجله, هذا ليس أمر سهل. لذلك أيها الإخوة من ربما منا يعرف من يعرف من المسلمين ينصحه ويحفظ هذا الحديث من أجل أن يبلغه إياه. كثير منهم لا يعرفه, صار الآن اقتناء الكلاب يعني الشخص كأنما يتزين به, يتزين به ويعتبر أن هذا الفعل كأنه فعل يدل على أن هذا الشخص يعني مستمتع, سيما عندما يكون الكلاب يجري وراءه أو ربما الكلب كذلك يتعلق في هكذا وأنه بين أو عنده صحبة مع الكلب له علاقة بالكلب يعني بينه وبالكلب تعلق وصحبة, هذا كأنه فعل صاحبه يفتخر به أمام الناس. نعم, وهو لا يدري بهذا الحد. بل لعاب الكلب على الصحيح نجس, الذي الكلب معه يسيل منه لعاب على ثيابه كأنما الكلب يبول عليه أو يبول عليه أي شخص مما يعني بوله نجس. نعم, هذا هو الكلب. الكلب بالإضافة إلى هذا جاء في هذا الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. والكلاب مأذن في اتخاذها معروفة, الكلاب الحراسة, الحراسة. وإذا أراد أحد أن يتخذ كلبا للحراسة فلينظر, مش إنسان يقول أنا عندي كلب حراسة وربما في حي سكني لا يعرف عنه أي شيء من أنواع سرقات ولا شيء, قال هذا كلب حراسة ويأوي في بيته ولا فوق سطحه. إذا كان ولا بد يا الإخوة الكلب للحراسة ليجعل له بيتا صغيرا خارج البيت, خارج البيت, خارج البيت, ولو أن يبنيه من قصب مثلا أو بالحديد مثلا يعني كما نسميه بالرضاج مثلا, ويكون خارج البيت لأن الكلب داخل البيت يمنع دخول الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولو كان الكلب جروا صغير. النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما رأى جبريل ممتنع من الدخول قال إن في البيت كلب, فنظر وبحث ووجدوا جرو تحت السرير, جرو جرو معناه صغير جدا ممكن يلعب به الأطفال الصغار, منع من دخول جبريل. والبيت الذي لا تدخله الملائكة هو بيت طبعا سوف تعمره الشياطين, إذن فما ربما يقع فيه من اختطافات ومن أمراض وإصابات ومس شيطان ونحو ذلك, صاحبه لا بد إذن أن يعرف السبب, أن يعرف السبب. قال ومهر البغي, هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم. مهر البغي, البغي معنى الزاني, مهرها ما يعطى لها مقابل الزنا بها, هكذا سماه مهرا. المهر بالنسبة للمرأة هو الصداق الذي يعطى له, وآتي النساء صدقاتهن نحلة فانكحون بإذنه لنا وآتوهن أجورهن, هذا يسمى بالنسبة للنكاح الشرعي الصحيح صداق وهو مقابل البضع. لكن البغي المرأة الزانية ما يعطى لها يسمي مهر فهو محرم. وكذلك وحلوان الكاهن، وهذا هو محل الشاهد الذي أراد المؤلف رحمه الله. حلوان مأخوذ من الحلاوة، معنى أمر حلو، شخص يحصل عليه من غير أي معاناة بالكذب، يكذب الكاهن، يكذب يقول سيقع وسيقع وسيقع ويعطونه مقابل ذلك ما يعطونه. نعم، إذن سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، وليس الكاهن وحده فقط هذا، بل كل الأعمال التي هي شبيهة بالكهانة لها نفس الحكم. إذن ترون المؤلف رحمه الله كيف اختصر لنا هذا الباب، اختصر لنا بطريقة ماذا؟ أنه ذكر الكهانة وذكر كذلك ما هو من الأعمال شبيه بها، وبمعناها كذلك الطيرة والعرافة والتنجيم، وكذلك الضرب بالشعير كما قال، والضرب الرمل، ولربما كذلك أعمال كثيرة تدخل في هذا المعنى، بمعنى أن صاحبها يريد أن يستشرف ويطلع ويطلع على الغيب بشيء من الطرق، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن هذا كذلك نسميه كهانة، وكل ما ورد في الكهانة يرد في هذه، يرد في هذه الأشياء كلها. إذا كان صاحبها يأخذ عليها أجرا، العيافة والتطير ونحو ذلك، ولا حل يفتح الكتاب ولا يقزن، عندنا يقزن قزان والكهان بمعنى واحد، هذه كلها تعتبر من حلوان الكاهن، لا يجوز للشخص أن يأكل ثمرها. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو ابن حبان. إذن هذا كذلك بيان لحكمها، الطيرة شرك معنى أنها كفر. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك، من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. رواه البزار عن شيخ إبراهيم غير منسوب، وفيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد. إذا الحديث من ردته الطيرة عن شيء، الطيرة أنت كنت تعزم على شيء ذاهب إليه، فإذا بك تتطير برؤية مثلا ربما الطيور ذهبت إلى جهة، أو قال لك مثلا كاهن أن هذا الأمر الذي تذهب إليه كذا وكذا، وتكلم لك بشيء من الغيب ورجعت، قال صلى الله عليه وسلم فقد قارف، أي أتى بهذا الذنب واقترفه، الذي هو ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم، ولكن أيها الإخوة هناك ذلك أمر يقع في النفوس، أريد أن أبين له، أبينه، أن بعض الناس ممكن جدا وهو متقدم إلى شيء من يريد أن يفعله، ولكن يقع له شيء مما يقع للناس في النفوس، في النفوس، بمعنى في النفوس بمعنى يحيك في صدره فقط، وربما يدفعه هو، أو ربما يطول بقاؤه، يطول بقاؤه، فهذا ليس هو الذي يسمى الطيرة، أو هو الطيرة لكن الطيرة التي لا تؤثر، سيما إذا كان الشخص قلت دافعها وردها، وربما كذلك استعان عليها بمثل بعض المعلومات المتعلقة بأحوال الكهنة، أعانته على الابتعاد عن هذا الهاجس، فهذا إن شاء الله لا يؤثر فيه، هذا التطير لا تأثير له في هذا الشخص. نعم، إذن الطيرة ما أنباك أو ردك. وإذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا، هناك في بعض الأحاديث هذه الزيادة من كلام ابن مسعود، وما منا إلا، أي ما من إنسان إلا ويأتيه هذا النوع من الوساوس، أو الهواجس التي هي كالتطير ولكنها لا تمضيه ولا ترده، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حكمة مدح الفأل، حكمة مدح الفأل وذم الطيرة، حكمة مدح الفأل وذم الطيرة. ويظهر لي كذلك أننا نأتي عليه في الدرس السابق. الدرس القادم إن شاء الله. نعم الدرس القادم.
بنبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.